سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد، قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعضهم أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها،
وهو صلى الله عليه وسلم
يذاكر في الأعمال الظاهرة كذا. أحسن الله عملك، لعلها يذكر،
قصد يذاكر يعني مع أصحابه، يتذاكر مع أصحابه.
نعم،
لعله يتذاكر يعني.
صلى الله عليك. وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإنه كان واجبا، كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه قاله في فتح المجيد. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم،
يعني مستقل هذا، يعني ما أنه يعني إما أنه لم يزل إلا متأخر، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يناسب. نعم،
صلى الله عليه. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي السعدي بن العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر:
سهل بن سعد
صحابي وأبو صحابي
واللي بلغ 100.
نعم، أحسن الله عملك،
صحابي.
قال:
سهل بن سعد السعدي، أو سهل وأبو سعد، سهل صحابي وأبو سعد السعدي، والذي بلغ 100 سهل. نعم،
صلى الله عليه
وسلم، هكذا.
نعم،
صحابي وأبو صحابي،
قال: صحابي وأبو صحابي أيضا.
أيه، وقد بلغ،
قد مات سنة 88 وقد جاوز 100،
رحمه الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية أو ليأخذ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، أو قال يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه، قالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، قد يحمله أمير الجيش.
يعرف به
موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، قد يدفعه لمقدم العسكر. قد صرح جماعة من أهل اللغة
قد يدفعه لمقدم العسكر.
أحسن الله عملك. وقد يدفعه لمقدم العسكر. قد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة رضي الله عنه، وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، ولعل التفرقة بينهما عرفية. قاله في الشرح: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة علي رضي الله عنه، قاله المصنف. وقال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه، فلما تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، قال: وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة من محبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر، وكذلك تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وفيه إثبات المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو من أعلم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلة، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، في فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. قاله المصنف رحمه الله. قولهم أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلاتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثبات موالاته لله تعالى ورسوله، وجوب موالاة المؤمنين له. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، فأرسل إليه مبني للفاعل أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. في صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، فأرسل إليه مبني للفاعل أي النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. في صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص ولمسلم من طريق إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله: فبصق بفتح الصاد أي تفل في عينيه ودعا له. قوله: فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه أن من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وقوله: لأعطين الراية غدا علم من أعلام النبوة، وتفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، قاله المصنف. قوله: فأعطاه الراية، وفيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، قاله المصنف رحمه الله. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، قاله في فتح المجيد.
لأنه تفل في عين الأسباب، وحرص عمر والصحابة على الإمارة لا رغبة في الإمارة والولاية، ولكن رغبة في الوصف. قال: يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، كلهم يرجون يعطاه حتى ينطبق عليه هذا الوصف. ومعلوم كل مسلم يحب الله ورسوله، لكن النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحب الله ورسوله هذا هو الذي رغب فيه الصحابة وحرصوا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: وقال: انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي ورسلك.
باقي طويل على الشرح.
نعم.
أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله.
صلى الله
عليه وسلم. اللهم بحمدك.